أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. كان حديثنا في الأسبوع الماضي حول هذه الآية، دعاء سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقلنا إنه ربما يتساءل كيف يدعو النبي أن يكون له ملكا خاصا، أليس هذا نوعا من البخل بالنسبة للآخرين؟ كيف يظن سليمان على الآخرين بموهبة الله فيريده أمرا خاصا به؟ ربما يعد بخلا مثلا أو شيء من هذا القبيل. الحين فهناك أجوبة، وذكرنا ثلاث وجوه، وما أعتقد أن هذه الوجوه صحيحة، وإن كان بعضها يعني لا بأس بها. ولكن اللي أنا بنظري يأتي في نظري أن هذا ليس أمرا مذموما، أن يدعو الإنسان أو يطلب الإنسان من ربه شيئا خاصا به وامتيازا. هذا إنما يكون أمرا مذموما إذا كان باعتباره أمرا دنيويا. يعني تارة الإنسان ينظر إلى الملك والمال باعتبار أنه ميزة دنيوية. من هذا الباب لا ينبغي للمؤمن أن يطلب لنفسه الاختصاص فيكون فيه نوع من البخل، أنه لا يحب أن يكون هذا الشيء لغيره مثلا من الثراء أو المال أو الجاه ونحو ذلك. وأما إذا كان الطلب من الله وموهبة من الله، فلا بأس أن يطلب الإنسان موهبة خاصة، بل هذا أمر ممدوح. وكل إنسان يريد أن يكون مقربا لدى الله ويكون له منزل عند الله غير ما للآخرين، يعني هذا شيء طبيعي أن الإنسان يحب أن يكون له ميزة عند الله. طبعا إحنا ما نتوقع لنا يعني، ولكن المقربين لدى الله الأنبياء الأولياء كل منهم يحاول أن يكون له المنزل الخاصة والقرب الأكثر. هذا مما ينبغي أن يكون بين الناس وبين الأولياء والأنبياء، فيه مسابقة، يعني كل منهم يحاول أن يسبق الآخرين في نيل القرب لدى الله ونيل الزلفة لديه. هذا شيء ممدوح ليس مذموما. فسليمان لم يعتبر هذا الملك أمرا دنيويا، وإن كان هو له ميزة دنيوية، ولكن سليمان ينظر إليه باعتبار كونه موهبة من الله، فيحب أن يكون له موهبة خاصة، وهذا شيء ممدوح ليس شيئا، ما يحتاج إلى أي محاولة وإلى أي توجيه. فإذا طلب الإنسان من ربه موهبة خاصة به، هذا شيء ممدوح مو مذموم. وطبعا الإنسان ما يتوقع أن يكون له شيئا مخصوصا به إلا إذا كان له قرب ومنزلة. وطبعا سليمان خب له قرب ومنزلة، وهذا يدل نفس هذا الطلب يدل على غاية قربه لدى الله، أنه يمكنه من طلب أمر خاص. انتبهوا، يعني هذا الشيء هو يشعر في ذاته، يشعر أن له قربا لدى الله بحيث يمكنه أن يطلب ملكا خاصا وامتيازا على الآخرين، على الجميع، على الأنبياء والمرسلين. يعني هذا يدل على أن سليمان كان يشعر لنفسه هذه المكانة الخاصة لدى الله، وهذا مو بعيد. طبعا هذا بيتوقف، يعني نيل القرب، هذا أوضح هذا الموضوع، لأن هناك بعض الناس اللي يدعون أنهم مفكرون وأن لهم كذا وكذا، يقولون أنه أصلا القرب لدى الله ما له معنى، هو ما يعرف معنى القرب لدى الله. القرب لدى الله يحصل بالحب والتفاني في ذات الله، والإنسان يشعر بالحب، بحب الله تعالى. ولكن طبعا كل ما يكون الإنسان له حب أكثر واختصاص أكثر بالله، رح يكون له قرب ومنزلة أكبر عند الله. وهذا الشيء الإنسان لا يمكنه أن يعرفه إلا بالذوق، يعني مجرد التوصيف. يمكن الإنسان يعرف، مثلا يقدر يوصف لك فاكهة، مثلا يوصف لك بأن هذه الفاكهة شكلها كذا، ومثلا مذاقها كذا، ولكن هذا مو مثل التذوق، يعني مو مثل واحد اللي يذوق هذه الفاكهة. يمكن هذا اللي يذوق الفاكهة ما يقدر يصف وما يعرف هالمميزات، وهذا الآخر رجل له اختصاص يقدر يوضح لك بأن هذا الفاكهة له هكذا فيتامين وهكذا، ولكن ما ذايق هذا الفاكهة. هذا اللي يذوق شيء آخر. يمكن أن يكون الإنسان قادرا على توصيف الحب والقرب لدى الله، ولكن لم يذقه. هذا لم يذق حب الله، لم يعرف حب الله. يعني الحب شيء لا يعرفه أحد إلا من ذاقه. مجرد أن احنا نقدر نوصف، هناك كثير من الناس علماء وفضلاء ويعرفون أن يصفون حب الله، ويصفون التقرب إلى الله والمنزل عند الله، يمكن لهم يد طولة، ولكن لم يذوقوا هذا الشيء. ويمكن أن يكون هناك إنسان عامي ما يقدر يوصف أصلا أي شيء، ولكن يذوق حب الله، فهذا له منزلة. أنا قصدي أن المنزلة لدى الله بقدر حبه لله، وهذا شيء ما يصل إليه الإنسان إلا إذا ذاقه. مجرد هذا المعرفة لا يفيد، وهذا التذوق يحتاج إلى مراحل، يعني شيء صعب. إحنا ما نقدر نذوق هذا الشيء باعتبار أننا متفانين في حب الدنيا. كل ما يكون الإنسان شديد التعلق بالدنيا، شيء طبيعي أنه ما يمكن أن يصل إلى حب الله تعالى. يعني هذا الحب يتوقف على نفي التعلق بغيره تعالى. على كل حال، سليمان عليه السلام كان له منزلة عند الله، وهذا المنزلة تمكنه من طلب أمر يختص به، هذه جهة. فإذا هذا ما يحتاج إلى أي توجيه وتأويل. ومن جهة أخرى، أنا أجد أن هذا الدعاء ليس طلبا للاختصاص ولا طلبا لملك يختص به اللي يذكره العلامة الطباطبائي، بل طلب لملك لا ينبغي لأحد من بعده. يعني هذه خصوصية في الملك، ملك لا يمكن أن يتكرر بصورة طبيعية. يعني تارة ملك يمكن أن يحصل لغيره. الفرق بين ملك مثلا أفرض الملك فلان والملك فلان بالسعة والقدرة، هذا أقدر، هذا له جيوش أكثر، هذه له مثلا أراضي واسعة. تارة هناك ملك غير طبيعي، فهذا ملك في حد ذاته، يعني صفة الملك أنه لا يتكرر بصورة طبيعية، لا يمكن أن يتكرر لغيره. سليمان يطلب من الله ملكا لا ينبغي، يعني لا يمكن أن يتكرر لغيره بصورة طبيعية، لا يمكن أن يتكرر، بموهبة من الله يمكن، ولكن بصورة طبيعية هذا ملك فيه اختصاص، مو أنه يختص به، يعني لا يقصد بهذا الدعاء أنه أنا أريد ملكا يختص بي، ملكا في حد ذاته لا يتكرر طبيعيا، لأنه ملك غير طبيعي، وهو ملك سليمان هالشكل. سليمان ما كان يملك أراضي شاسعة مثلا يتسلط على الريح وعلى الطير وعلى الحيوان وعلى الجن، وهذا شيء ما يتكرر بصورة طبيعية، يعني لو يكون هناك لأحد غيره فهو بموهبة خاصة من الله، والله تعالى لم يهب لأحد غير سليمان. إذن فهذا ليس فيه أي حزازة بالنسبة للنبي عليه السلام. ثم تذكر الآية التالية كيفية استجابة الدعاء، فهو طلب ملكا خاصا، يعني ملكا فيه نوع من الخصوصية، مو اختصاص به، نوع من الخصوصية اللي ما يتكرر. فسخرنا له الريح، الله تعالى استجاب دعاءه فأعطاه من الملك ما لا يمكن لغيره. أول شيء سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، حيث أصاب يعني حيث قصد، أينما أراد أن يذهب يأمر الريح فيذهب ببساطه، يجلس على البساط والريح يرفع هذا البساط ويذهب به حيث يشاء، طائرة طائرة إعجاز، يعني مو بصورة طبيعية. الإشكال في هذه الآية، يعني السؤال طبعا، أنه الآية تقول سخرنا له الريح تجري بأمره، تجري بأمره يعني الريح يطيعه وين ما هو يقصد، والريح طبعا شيء طبيعي، وهذا ينشأ من عوامل طبيعية كونية، تارة يهب من الشمال وتارة يهب من الجنوب، ما يمكن للإنسان أن يتحكم في الريح، يعني لأن هذا شيء طبيعي يحكم فيه الجو، ولكن بصورة غير طبيعية وبأمر من الله كان الريح بأمر سليمان، بأمر من الله كان يتبع أمر سليمان، فيأمره أن يهب من الجنوب إلى الشمال، أو وهو بالعكس مثلا يقول لا هالصوب كيف بعد، فهذا شيء طبعا إعجاز من الله. السؤال أنه الريح هنا ذكر أنها ريح مؤنث طبعا تجري بأمره رخاء، مع أنه ذكر في سورة الأنبياء والريح عاصفة تجري بأمره، يمكن إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني بيت المقدس. عاصفة والرخاء هذا ما يجتمعان، كيف عاصفة والرخاء؟ فيحتاج إلى توجيه. أنا أقول يعني احتمال أن القصد من رخاء أنه لا يؤذيه، يعني عاصفة بمعنى أنها قوية وسريعة، عاصفة يعني ريح قوية، إذا يكون الريح خفيفة خب ما تقدر تشيل يعني البساط، وخب طبعا يمكن يومين ثلاثة أيام بالطريق وبيوصل مثلا خلال كم ساعة. فعاصفة يعني شديدة وقوية وسريعة، ورخاء بمعنى أنها ما تؤذيه، يعني لأن العاصفة يؤذي طبعا، الريح العاصفة تؤذي الإنسان، فهذا ريح عاصفة ومع ذلك راخية في نفس الوقت، يعني لسليمان رخاء ما يؤذيه وفي نفس الوقت سريعة وقوية، فهذا بهذا النحو أعتقد أن هذا أحسن، يعني هذا النحو من الجمع. بعض المفسرين يجمعون بصورة أخرى، يصير هذا هم، يقولون رخاء يعني سهلة مطيعة، رخاء يعني مطيعة، وعاصفة يعني قوية. فالرخاء مو معناته أن الريح خفيفة، يعني ريح قوية، ولكن رخاء يعني بيده رخاء. خب هذا يحتاج أولا شيء مكرر يصير، يعني تجري بأمره نفس الشيء، تجري بأمره يعني يطيع تطيعه، فالرخاء يصير تكرار لنفس الموضوع. ولكن على كل حال هذا هو التوجيه اللي يقولون أكثرا. وفي احتمال آخر، وهو أنه لعل الريح كان نوعين، تارة رخاء وتارة هذا يقول بعضهم، وتارة عاصفة. ويمكن أن يؤيد هذا الاحتمال أنه في هذا المورد يقول رخاء حيث أصاب، وين ما أراد أن يذهب كان ريح رخاء. وفي سورة الأنبياء الريح عاصفة إلى بيت المقدس، إلى الأرض التي باركنا فيها، فلعل سليمان كان له شأن في الوصول بسرعة إلى بيت المقدس، فكان هذا الريح اللي توديه إلى بيت المقدس ريح قوية وعاصفة، والريح اللي تأخذه إلى بقية الأمكنة ريح رخاء مثلا. هذا فيه احتمال، ولكن أعتقد أن الاحتمال الأول اللي لم يذكره المفسرون هذا أقوى احتمال. ومن جهة أخرى هناك آية تقول بأنه يعني بصورة مطلقة تذكر أن الريح كانت سريعة، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، في سورة سبأ. غدوها يعني مسيرها في الصباح، شهر يعني مسيرة شهر، يعني خلال شهر. طبعا في الأزمنة القديمة في شهر زمان ايش كثر يروحون يعني على بالقوافل وكذا، فهذا من الصبح إلى مثلا الظهر اللي يروح يوصل هالمقدار المسافة. ورواحها يعني رجوع الريح اللي هو المجيء في المساء، أيضا شهر ورواحها شهر، يغدو مسيرة شهر ويروح مسيرة شهر. إذن فالظهر أن الريح مطلقة سريعة كانت ومع ذلك رخاء. فإذن الاحتمال الأول، التوجيه الأول، أعتقد أنه هو الأولى. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني أينما قصد. والشيء الآخر، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وهذا أيضا من عجائب ملك سليمان، أن الله سخر له الجن. الشيطان مأخوذ من الشطن، والشطن بمعنى البعد، يقال أنه عبر عنه بالشيطان لأنه بعيد عن رحمة الله أو بعيد عن الحق، يعني ما يدور إلا الباطل، يعني دائما يطلب الشر مثلا. ولذلك يطلق على الشرور من الإنس والجن، شياطين الإنس والجن في القرآن موجود هذا. هذا احتمال، الأقوى الاحتمال هو هذا، بناء على هذا النون جزء من الكلمة الشيطان، يعني على وزن مو فعلان، على وزن فعلال يصير شيطان، شطنة يعني مأخوذ من الشطنة. وأكو احتمال أو فيعال يصير، فيعال على وزن فيعال. بعضهم يقول، بعض اللغويين، هذا شيء بعيد، أنه مأخوذ من شاطة، شاطة يشيطه، فهذا يكون على وزن فعلان، يعني النون الألف والنون يكون زائدتين. الإشاطة بمعنى الإبطال، أشاط السلطان دم فلان يعني أهدره، شاطة يعني بطلة. يمكن يعني يطلق على الشيطان من باب أنه يطلب الباطل، أو أنه أصلا شيء باطل، دائما مع الباطل مو مع الحق، أو من باب أنه خلق من نار، ويقال لكل شيء محترق شاطة، شاطة يعني احترق بطلة. هذه وجوه يعني ضعيفة في اللغة يقال، أكثر شيء وأقوى احتمال هو أنه مأخوذ من الشطن بمعنى البعد، فيطلق على كل موجود شرير من الإنس والجن، ولكن المقصود به هنا الجن، خصوص الجن. والشياطين يعني سخرنا له الشياطين، منصوب الشياطين عطف على الريح، فسخرنا له الريح والشياطين يعني سخرنا له الشياطين. وبدل منه كل بناء وغواص، يعني منهم من كان يبني له ومنهم من كان يغوص له في البحار ويستخرج الكنوز واللآلئ من البحار، غواصين. وهناك نظرية أن هذه بعض الأبنية اللي يستبعد أن الإنسان القديم صنعها من دون الآلات والأدوات الموجودة حاليا. الآن بعضها يقال حتى الأدوات الحالية ما تقدر تشيل هذه الأحجار الكبيرة، كيف صنع هذه المباني؟ يعني يستغربون، فيقال بأن هناك ربما كانت هناك حضارات قديمة وفنيت وراحت، يمكن كان عندهم وسائل وأدوات. هذا بعيد، يعني لو كان هالشكل كان يذكر، كان صور منه يبقى، كان مثلا شيء. فمو بعيد أن هذه المباني العظيمة اللي بنيت بهذا الوجه يمكن بانيها الجن، لأن هم يمكن عندهم قدرات، احنا ما نعرف قدراتهم، احنا ما نعرف أي طاقة للجن وللشياطين. ويظهر من هذه الآيات أنه لهم قدرات غير قدراتنا، يعني كما ذكر في سورة النمل أن هذا العفريت قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني خلال كم ساعة أو كم دقيقة أنا آتيك بعرش ملكة سبأ. طب هذه قدرة، ما للإنسان هذه القدرة. على كل حال هذا الشياطين مأمورون بالبناء والغوص لسليمان، قسم منهم مقرنين في الأصفاد، وآخرين يعني من الشياطين مقرنين في الأصفاد. مقرنين يعني مقرونين، الصفد يعني القيد بصورة عامة أو خصوص القيد الجامعة اللي يجمع بين الأيدي والأعناق، يعني يربطون أيديهم بأعناقهم. هذا مذكور في اللغة أنه الصفد بهذا المعنى أو بهذا المعنى، ولكن الظاهر أن هذول أيضا كانوا يعملون، ولكن ذولا كانوا شريرين أكثر من الباقين، فسليمان كان يربطهم حتى لا يهربوا. مقرنين في الأصفاد يمكن من هذا الباب، الظاهر أنه كلهم كانوا يعملون. ولكن هذا الأمر مذكور في آيات أخرى تدل على أنه يعني هذا مو في الواقع صفد وغل مثل ما احنا، لأن الشيطان هو مو مثلنا، يعني جسم عنده إيد مثل إيدنا ورأس مثل رأسنا، يعني هذا تصور ساذج اللي احنا نتصور أنهم مثلا موجودين بهالصورة، مو معلوم شنو هما. فإذا يكون هناك صفد وغل هذا شيء يناسب وضعهم يعني. ولذلك الآيات الأخرى تبين أنه هؤلاء مقيدون بصورة معنوية، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، يعني الله تعالى كان يحفظهم، يحفظهم مو أنه يحفظهم من أن يصيبهم شر، يحفظهم يعني يقيدهم، ما يقدرون يخالفون أمره، ما يقدرون، مغلولين بغل يناسبهم، يعني الله تعالى أجبرهم على ذلك. وأوضح منه ومن الجن من يعمل بين يديه، يمكن في سورة النمل، ومن الجن من يعمل بين يديه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب أليم. يعني مو أنه ما يحبون، هم كانوا مساكين مبتلين يعني، ولكن إذا واحد منهم يخالف أمر سليمان يأتيه عذاب من الله، فكانوا مجبرين ومكرهين على إطاعة أوامره. ومن يزغ منهم عن أمره نذقه من عذاب أليم. خب يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، يعني هم هذا البناء وكذا، يعملون أعمال مختلفة. يعني ملك سليمان كله كان بواسطة هؤلاء الجن والشياطين، ويتدل هذه الآيات أن هذا كان شيء خاص بجزء، يعني مجموعة من الجن، ومن الجن من يعمله، ومن الشياطين، يعني مو كل الشياطين، يمكن هذه الآية ما في هذا الشيء، والشياطين كل بنان، ولكن مو كلهم، يعني قسم منهم، ما ندري شنو السبب وكيف كان ذلك، ولكن يتبين أن هؤلاء المساكين ما كانوا يدرون أنه يعني كيف يخرجون من ربقة هذا العبودية، ما كان لهم طريق. حتى أنه بعد أن مات سليمان أيضا كانوا يستمرون في عملهم، في سورة النمل أعتقد أنه بعد أن مات سليمان ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فما دلهم. على كل حال سليمان كان ميت ومتكي على عصا، وذولا مستمرين في عملهم. مو معلوم أي مدة من الزمان كان سليمان واقف متكي على العصا، يعني هذا يبي له زمان، حتى جاءت دابة الأرض، إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني العصا. فلما خر وقع سليمان، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يتبين منا أن هذول المساكين كانوا يتصورون مثل بعضنا إحنا اللي نتصور أن لدينا علم ولدينا كذا ولدينا، هذا الأوهام اللي إحنا نتخيله. دول المساكين كانوا يتخيلون أنهم يعلمون الغيب، حين ذاك علموا أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يعني ما كانوا يستمرون على العمل، هذا عمل عذاب مهين لهم، يعملون عمل بدون أجرة بدون شيء ومكرهين عليه. على بالهم سليمان حي، لو كانوا يدرون أنه ميت ما كانوا يبقون، لأن هو اللي هم مأمورين من قبل الله أن لا يتركون ولا يعصون أمر سليمان، إذا سليمان ميت بعد ما لهم شيء يروحون. فهذا الجن أيضا من عجائب ملك سليمان وآخرين مقرنين في الأصفاد، والحمد لله رب العالمين.